وليس نجما من نجوم السماء العادية، كما قال القديس يوحنا ذهبي الفم. قال ايه؟ النجم جاي، هم جايين من بلاد المشرق فجاي من الشرق للغرب، بينما النجوم تتحرك باستمرار من الغرب للشرق. ثانيا، هذا النجم كان بيقف احيانا ويمشي احيانا، لما دخلوا اورشليم سابهم، ولما خرجوا قابلهم. وده مش معقول نجم عادي يقف وقت ويمشي وقت، الا لو كان قيادة روحية معينة. ثالث حاجة، النجم ارشدهم الى الصبي حيث كان، فبيقول لابد انه نزل على طول على طول لحد الحتة اللي هو فيها، لان اذا كان نجم موجود في السماء ما يبينش حد، زي القمر منين ما انت بتمشي بتلاقيه فوقيك، فأي نجم بتمشي بتلاقيه فوقيك، لكن مش ممكن يرشد إلى مكان إلا لو نزل خالص حيث. من هنا القديس يوحنا ذهبي الفم قال إن النجم ده قوة سمائية أرشدت هؤلاء المجوس. نقول أيها النجم الذي أرشدتنا منذ أجيال لطفل المزودي، يعني أيتها القوة الروحية اللي أرشدتينا، وماشي الكلام كده على طول. واحد بيقول ما سبب تغيير صوم الرسل وما هي القاعدة في حساب عدد أيامه؟ سبب تغيير صوم الرسل، عيد الرسل ثابت يوم 5 أبيب الموافق 12 يوليو، لكن لأن عيد القيامة متغير، عيد القيامة متغير ما بيجيش في ميعاد واحد، فإذا جه عيد القيامة متأخر وبعدين حسبنا 50 يوم وابتدى صوم الرسل، هيبقى صوم الرسل قصير. لو جه عيد القيامة بدري وحسبنا 50 يوم وابتدى صوم الرسل، هيبقى صوم الرسل طويل، لأن نهايته محددة ب 12 يوليو أو 5 أبيب، لكن بدايته غير محددة، تختلف باختلاف عيد القيامة. هذا السبب. واحد بيقول ما معنى قول سليمان الحكيم: الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام. عيناه في رأسه يعني مفتح واخد باله من كل حاجة، ده الحكيم، مش عيناه جسديتين. عينه يعني بصيرته، يعني عينه مفتحة، يعني واخد باله، شايف كل اللي بيحصل قصاده وشايف كل الأمور اللي حواليه. أما الجاهل فيسلك في الظلام، يعني ليست أمامه بصيرة، ليست أمامه رؤية واضحة، مش شايف أموره زي الحكيم. واتبعت لي جواب، هي من محافظة المنوفية وليهم بيت في القاهرة، مشكلة معينة، يا ريت تبعت لنا بالتفصيل وعنوانكم في القاهرة أو أي حاجة، وأنا مستعد لأي خدمة أنت عايزاها، بس مش عارف أنا أتصل بيك إزاي. أنت كاتبة نمرة البطاقة الشخصية لكن دي مش عنوان، العنوان هو عنوان بيت او تليفون، فممكن تفوتي وتسيبي جواب تكتبي فيه اللي انت عايزاه من جهة لنا عشان نعرف نتصل بيكم. واحدة بتقول انا خادمة في كنيسة معينة موجودة في شبرا الغربية، ومشكلة خاصة بالزواج، والموضوع أمام نيافة الأنبابول. لو صح الكلام اللي انت بتقوليه، يبقى ممكن تطلبي بطلان زواج. ممكن أكلم نيافة الأنبابول في موضوعك. ناس بعتين بيقولوا، واحد بيقول وتكررت الجوابات دي، يعني قد علمت أنه لا يجوز أن يقال أو تعمل ترانيم، والبعض قالوا أو تماجيد من أجل قديسين معاصرين مثل أبونا يوستوس الأنطوني، أبونا أندراوس الصموئيلي، فلان وفلان. طيب بيقولوا إلا بعد 50 سنة. هو المقصود إن الناس في عصر واحد، الشخص اللي بيتنيح ياما الناس بيمدحوا لأنهم عايشين في جو عاطفي معين، لكن بعد مدة يزول هذا الجو العاطفي ويبقى الحكاية يقدر يقررها المجمع المقدس بفهم سليم، بعيد عن التأثرات العاطفية، بعيد عن التأثرات العاطفية. والقداسة لها شروط معينة، لكن احنا شعب محب للآباء، كل واحد بيتنيح بنعمله قديس كده على طول، لدرجة كتير قوي دلوقتي من الآباء الكهنة بيتنيحوا بيدفنوهم في نفس الكنيسة، وبعدين يطلعوا عليهم كتب، وكثرة الكتب عند الناس لدرجة ان البعض بيطلعوا معجزات لناس ازيد من معجزات مرجلجس، واكتر من معجزات العذراء، واكتر من معجزات الملاك مخيل، وكترت بشكل حاجة عايزة تنضبط، لان الناس لا يزالون في دور الانفعال اللي هم عايشين فيه، فكل حاجة تحصل يقولوا عليها معجزة. لما الكنيسة بتقول ما نعينش في نفس الوقت وإنما ننتظر، دي علشان يكون في مجال للفحص من كل ناحية، وأيضا الخروج من فترة الانفعال العاطفي. هو اللي نقدر نعتبرهم على طول إنهم قديسين حتى من غير مرور 50 سنة ولا حاجة، الناس الذين ينالون إكليل الشهادة من أجل الإيمان، مش أي واحد يقتل نقول عليه شهيد، من أجل الإيمان واعترافهم بإيمانهم السليم، وحتى دول برضو الذي يقررهم هو المجمع المقدس. واحد بيقول هل الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا الآن كامل، لأن أي ليس محذوف جزء منه؟ فهناك يا سيدنا كما علمت أن الكتاب المقدس به جزء كبير محذوف، وهو ما يسمى بالأسفار القانونية الثانية، وكيف يجوز ذلك؟ وإذا كان كما سمعت أن البروتستانت هم الذين حذفوا هذه الأجزاء لأنها لا تتفق معهم، فكيف نحن الأرثوذكس؟ وكيف يتفق هذا مع قول السيد المسيح إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس؟ أول حاجة عايز أقولها إن كلمة الأسفار القانونية الثانية تعبير غير مقبول لاهوتيا ولا روحيا ولا عقيديا. يعني أسفار قانونية ثانية يعني درجة تانية أو أقل، كلام ما يخشش العقل. إما هي أسفار قانونية وإما غير قانونية، لكن كلمة القانونية الثانية تعبير غير لائق إطلاقا بالأسفار المقدسة. هو في أسفار البروتستانت حذفوها وموجودة قبل كده، موجودة قبل كده في الكتب القديمة، يعني كلها من العهد القديم، كلها من العهد القديم، زي مثلا حكمة يشوع ابن سيراخ، أو نبوءة باروخ، أو المكابيين الأول والمكابيين الثاني، يعني شوية أسفار. الكنيسة هقول عدة أشياء. أول حاجة إن أقدم ترجمة للكتاب المقدس هي الترجمة السبعينية، ترجم فيها العهد القديم إلى اللغة اليونانية في عهد بطلميوس في فيلادلفوس سنة 284 تقريبا قبل الميلاد، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد، وتسمى الترجمة السبعينية لأنه قام بها 70 شيخا من شيوخ اليهود أو من علمائهم، ربما يكونوا 72 6 من كل سبط. والأسفار دي موجودة في الترجمة السبعينية، دي أول نقطة. ثاني نقطة، كثير من هذه الأسفار يوجد بعض منها مقتبس في طقوس الكنيسة، في طقوس الكنيسة. مثال لذلك في رسامة الرهبان بنقرأ في المقدمة، نقول من سفر يشوع بن سيراخ بركاته علينا آمين: يا ابني إذا تقدمت لخدمة ربك فهيئ نفسك لجميع التجارب. وهذا الجزء ليس فقط في رسامة الراهب، إنما أيضا في صلاة الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء من البسقة المقدسة، موجود نفس النص، فيعني موجود في طقوس الكنيسة. ايه معنى ان احنا نقول اسفار قانونية ثانية؟ زي ما قلت لكم تعبير غير لائق. نقطة ثالثة رد بيها على كلمة ازاي، مع ان السيد المسيح بيقول كلمة من كلامي لا تزول، هي ما فيش كلمة زالت، كون ان البعض ما وضعوهاش في ترجمة حديثة مش معناها مش موجودة، بدليل انها موجودة في المخطوطات القديمة، وموجودة في اول ترجمة، وموجودة في الكتب التقصية، وموجودة في الكتاب المقدس الذي ينشره الكاثوليك، كتاب الكاثوليك بتاع العهد العتيق والعهد الجديد، موجود فيه الحاجات دي كلها، وكل شيء في مكانه. عارفين يعني كل شيء في مكانه؟ يعني مثلا الكتاب المقدس مترتب ترتيب معين، في الأول أسفار الشريعة اللي هي أسفار موسى الخمسة، وبالنسبة للعهد الجديد الأناجيل، بعدين الأسفار التاريخية التي تبدأ بسفر يشوع وتنتهي بالمكابيين الثاني. عندنا في الترجمة البيروتية اللي موجودة دلوقتي تلاقوا الأسفار دي تفضل ماشية، الأسفار التاريخية تلاقي يشوع والقضاء ورعوس وصمويل الأول والثاني وملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأولى والثانية، وتلاقي رعوس ونحمية وعزر. لكن لما تيجي للأسفار اللي حذفها البروتستانت تلاقي المكابيين الأول والثاني من الأسفار التاريخية، بيحطوها في هذا المكان في آخر الأسفار التاريخية. بعد كده تبتدي الأسفار التاريخية في العهد الجديد أعمال الرسل، يعني أسفار الشريعة في العهد القديم أسفار موسى الخمسة، وأسفار التاريخية من أول يشوع، في العهد الجديد الأسفار الشريعة الأناجيل، وأسفار التاريخية من أعمال الرسل. بعد كده تيجي في العهد القديم الأسفار الحكمية أو الشعرية، اللي هي أيوب والمزامير والنشيد والجمعة، يحطوا معاها حكمة سليمان، ويحطوا معاها يشوع بن سيراخ في نفس الموضع بتاعها. تيجي بعد كده أسفار النبوءات، أسفار الحكمية في العهد الجديد هي رسائل الآباء الرسل، رسائل بولس ورسائل الكاثوليكون. أسفار النبوءات في العهد القديم عبارة عن الأنبياء الكبار اللي هم أشعياء وأرمية وحزقيال ودانيال، وبعدين الأنبياء الصغار اللي 12 من الأنبياء الصغار بينتهوا في الترجمة البيروتية بملاخي، بيحطوا معاها نبوءة باروخ، وبيحطوا الأجزاء المحذوفة من سفر دانيال ويهوديت والحاجات دي بيحطوها في محلها. فحرف من كلامي لا يزول، ما زالتش، ما تزال موجودة، لكن كون أن الناس بروتستانت مش معترفين بها مش معناها أنها زالت، هي لا تزال موجودة في الكتب التقصية، في ترجمة الكاثوليك، في الترجمة القديمة السبعينية، ما فيش حاجة زالت. واحدة بعتة بتقول: منعني أب اعترافي بين وضعني مش منعني وضعني أب اعترافي بين خيارين، إما حضور اجتماع القدام أو ترك الخدمة. ده أب اعترافها بيقول لها كده، ولكن أمانة إن حضور هذا الاجتماع يسبب لي متاعب نفسية كثيرة، فالآباء الكهنة القائمين عليه لا حديث لهم في كل اجتماع إلا عن مشاكل الكنيسة وتطوراتها والمناقشة بين آباء الكهنة والخدام وبعضهم البعض، علما بأنني على استعداد لحضور اجتماع الخدام في أي كنيسة أخرى. وهل عند استمرار رفض أب اعترافي هل أترك الخدمة حتى تتحسن ظروف الكنيسة؟ حاليا دلوقتي تقدر تأجل المشكلة وتقولي له: يا أبونا أنا بحضر اجتماع الخدام يوم الثلاث في البطرخان، فيعني تتأجل الحكاية شوية. وإن قال لك لابد تحضر الاجتماع بتاعنا، كلميه بصراحة كبيرة جدا كأب اعتراف، قل له: يا أبونا أنا بأعثر من كذا وكذا وكذا وكذا. ما فيش أحسن من الصراحة مع أب الاعتراف. وإذا أصر على أنك أنت تعثري، قل له: طيب أنا هاخد الخيار الثاني وأترك الخدمة، وتبقى جيني وحولك على خدمة تانية، يعني ما تتضايقيش. أو لو حبيت أن أنا أخش مع الآباء الكهنة وأقول لهم أن اجتماع الخدام ليس لهذا الغرض بتاع المشاكل، مستعد. أنا على الكل ما هطلع محاضرات عن الخدمة، ومن ضمنها حاجة عن اجتماعات الخدام وسبب نجاحها وفشلها. مش عارف كلمتكم على الحاجة دي السنة قبل الفترة ولا، لكن لا يرغمك أحد على أنك أنت تحضري اجتماع معثر. لما أب الاعتراف يلاقي دول بيسيبوا ودول بيسيبوا ودول بيسيبوا عشان الاجتماع غير روحي، يبتدوا يفوقوا لنفسهم. واحد بيقول: ماذا فعلت الكنيسة القبطية من أجل شعوب البلاد الشيوعية سابقا لسد العجز؟ هو احنا مسؤولين عن روسيا ورومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا والحاجات دي؟ تبتدون يعني اختصاصات فوق اختصاصات. ومع ذلك لينا اتصالات بيهم في اجتماعات مجلس الكنائس العالمي، وقلنا لهم ان احنا مستعدين نقدم لكم كل ما تريدون. وبتوع روسيا بالذات قالوا ان يهمنا خبرات الكنيسة القبطية في مدارس الاحد واجتماعات الشباب، لان دي حاجات باين وضوح نجاحها في الكنيسة. واعتقد لما بطريرك روسيا جه يتكلم هنا اتكلم برضو على خدمة الشباب ونجاحها ومدرسة في كنيسة بتجي. لما يطلبوا مننا نقول لهم مستعدين، لكن احنا هنفرض نفسنا على الناس ونقول لهم احنا جايين نساعدكم؟ معقول ده؟ واحد بيقول هل صحيح ان قداستكم ستحضرون عيد رئيس الملائكة ميخائيل في كنيسة كذا؟ لان الكاهن بيعد العدة ولم الفلوس لاحضار هدية تليق بصاحب القداسة. ما حصلش ابدا ان انا وعدت هذه الكنيسة بان انا احضر عيد الملائكة ميخائيل، ولا وعدت اي كنيسة اخرى بان انا اروح في عيد الملائكة ميخائيل. ولا اي كنيسة اخرى في الابروشية اللي بتقول عليها. ومش معقول ان الناس يلموا فلوس عشان هدية للبابا، يعني ده عيب الكلام ده. انا مش بروح عشان هدايا، ده في كثير من الكنائس احنا بنروحها ونديهم هدايا مش ناخد منهم، لكن هي طريقة يسهر علشان جمع قرشين. الحتة دي انا ما بروحهاش ابدا، صدقوني ولا اعرف الكنيسة دي فين حتى. وفي نفس الوقت شكاوى كتيرة من نفس القسيس، بس دي احدى الشكاوى والباقي حطيته في جيبي. معلش، كل واحد له يوم. واحد بعت لي بيقول لي انه اتخرج من كلية الحقوق، وبيقول متخرج من كلية حقوق وارغب في الرهبنة، لا اعرف من اين ابدأ ولا الى اين اسير ولا ماذا افعل. لازم يا حبيبي يكون ليك اب اعتراف يرشدك، لازم. واذا كان اب اعترافك ما يحبش الرهبنة، ممكن انك تجيلنا ونحولك على اب اعتراف من اباء الرهبنة المشهورين او من رؤساء الاديرة المعروفين. على الاقل عندك اثنين، نيافة الانبا سربمون اسقف دير الانبا بيشوي، ونيافة الانبا اسيزيروس اسقف دير البراموس، تقدر تقابل اي واحد فيهم وتقعد معاه وتقول له حكايتك. وعايز تدريب، وبيقول التدريب اللي قرأتها عن الرهبنة في الكتب تدريب عامة، ولا يذكر كيف يعد الراهب نفسه. انا هقول لك تدريبين بساط، بلاش التدريب العامة، تدريبين بساط. اول تدريب تبتدي تدرب نفسك على الصلاة بالأجبية، الصلوات السبع كلها، وتشوف تقدر ولا لا. إذا كنت ما تقدرش تصلي، أمال هتروح الرهبنة تعمل إيه؟ يعني درب نفسك على دي. تاني حاجة، درب نفسك على الاحتمال إنك ما تغضبش من أقل حاجة، لأنك لما تروح الدير مش مسألة صلاة بس، هتتعامل مع ناس، فإذا زعلت مع حد أو اصطدمت بيه الدير هيخرجك بره، يقول لك احنا مش عايزين حد بيزعل أو بيغضب. فلابد إنك أنت تعود نفسك على الاحتمال وعلى عدم الغضب. يبقى تعود نفسك على الصلوات الكنيسة السبع اللي موجودة في الأجبية، وتعود نفسك على عدم الغضب. والتالت تدريب، تعود نفسك على عدم القنية، يعني ما تحبش الفلوس، ما تحبش المظاهر، يعني شوية نسك كده، ما تحبش الأكل الكثير ولا القليل اللي يكون مشتهى، يعني حتى لو تدرب نفسك على النسك، على الصلاة، على عدم الغضب. التلاتة دول، النسك، الصلاة عدم الغرض، النسك من جهة الفلوس، من جهة المظاهر، من جهة الأكل والشرب، من جهة عدم محبة المال وعدم محبة القنية وعدم محبة النصيب الأكبر. وكفاية عليك الثلاثة دول، إن مشيت فيهم تبقى نجحت بالثلاثة، أو قل لنا نقول لك تدريب أخرى. واحد بيقول إزاي الشياطين كانت تعرف المسيح وتشهد ليه وكان الشيطان أحيانا متشكك؟ أنا جاوبت على السؤال ده إجابة كبيرة جدا في كتاب كتب أسبوع الآلام، هتلاقيه، وخصوصا على ما أظن كتاب تسبحة البسخ. واحد بيقول إنه أحسن الراهب أو السائح الذي يقضي حياته في العبادة وينفع العالم بصلاته، أم العالم والمكتشف والباحث الذي يصل إلى لقاح الكوليرا وينقذ حياة الألوف؟ أو هل للمرء أن يختار طريقه أم تفرض عليه إلى آخره؟ وإذا لم يكن أمامي سوى عمل متعب ويعطلني عن الكنيسة فأرضى به لكي أحصل على خبرة وأستطيع الزواج والعيش حياة كريمة، أم أكتفي بأجر قليل لا يفتح بيت مع التفرغ بعد الظهر؟ وبيقول وإذا دفعت النذور والعشور دفعة واحدة فإن والدتي تسأل عن الفلوس وتعمل إشكال كبير لأنها تصرف علي كما حدث من قبل، فالآن ماذا أفعل؟ لا شك إن الذين ينفعون العالم بالعلم لهم أجرهم على نفعهم للعالم، ولكن إذا كانوا علماء ومع ذلك لا يحيون حياة روحية، ما هي ما في علماء وفاسدين وعلماء وما لهمش علاقة بربنا، وفي علماء وملحدين في نفس الوقت، زي علماء روسيا في الفترة اللي فاتت كانوا علماء وفي نفس الوقت كانوا ملحدين، فهل هذا العلم يدخلهم ملكوت الله؟ مش ممكن. فيعني العالم الذي له حياة روحية وإيمان وعلاقة بربنا ليه أجره عن ربنا ويخش الملكوت، لكن إذا كان عالم ويكتشف أي لقاحات لأي أمراض أو يكتشف أشياء تنفع البشرية ولكن له حياة فاسدة أو عدم إيمان أو ملهوش علاقة بربنا، ياخد أجره على الأرض لكن ما ياخدش ملكوت الله. إنه الأنفع، إحنا نقدر نقول كل واحد حسب الموهبة المعطاة له من الله. في إنسان معطى موهبة إنه يقدر يقعد لوحده ويقضي حياته في الصلاة، ده درجة ومقبول عند ربنا. وفي إنسان بيحيا على الأرض في خدمة ربنا وحياة زوجية كويسة، ليه أجره عند ربنا ويروح الملكوت برضه. وفي إنسان بيحيا حياة له وظيفة في العالم لكن ليه حياة مقبولة عند ربنا وبرضه ربنا يقبله إليه. المهم ما يريده ربنا، ليس نوع الحياة وإنما نقاوة القلب والعلاقة بربنا، وكل واحد هو وظروفه. ولذلك ماري إسحاق قال لأن ربنا يعرف طبائع الناس وإن ليسوا كلهم طبعا واحدا ولا نفسية واحدة، لذلك جعل طرقا كثيرة تؤدي إلى الملكوت، كل واحد فيما يناسبه. ده يناسبه الزواج، ده يناسبه البتولية والخدمة، ده يناسب الرهبنة، ده يناسب حياة في العالم. المهم ان يحفظ حياته مع ربنا بنقاوة قلب ويوصل للملكوت. لكن ما تقارنش بين عالم وناسك، المهم في نقاوة القلب. اما من جهتك انت فضع امامك الآية التي تقول ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت لما تكون أمين لله ولو تعيش في القليل، ربنا هيبارك حياتك ويبارك هذا القليل ويفتح أمامك الباب للكثير. لكن إذا دخلت في محبة العالم ولو بالبعد عن ربنا، ما تضمنش نهايتك ايه. من جهة والدتك لازم تقول لوالدتك، تقول لها احنا لما ندفع حقوق ربنا، ربنا يبارك، وتقرأ لها الكلام الموجود في ملاخي اصحاح 3 عن العشور ودفعها، وافتح لكم قوة السماء وابارك عليكم. في كلام كتير عن بركة ربنا لما احنا نشرك ربنا في اموالنا، وانا كتبت مقالين عن هذا الموضوع في جريدة وطني لعلك تقراه. واحد بيقول لي ماذا نفعل كخدام امام الدكتاتورية في الخدمة واهمال الرأي الاخر بل والقضاء عليه، حتى لو اضطر ذلك الى حرمان هؤلاء الخدام من خدمته؟ الموضوع ده لازم يبحث. احنا ان شاء الله في تنظيم اللجنة العليا لمدارس التربية الكنسية هننظم الاشراف على الخدمة وعلى الامناء، علشان لا توجد دكتاتورية في الخدمة. الا لو كنت انت بتسميها دكتاتورية وهم بيسموها نظام والتزام، دي برضو عايزة تحقيق، لان لابد ما دام انت بتحب الرأي الآخر وإلا بتبقى دكتاتورية. لازم احنا ناخد الرأي الآخر بتوع الناس اللي بيمنعوك من خدمة ومنعوك عشان ايه، وجايز ليك أخطاء نفحص. يعني انا معايا الورقة ونفحص. واحدة بتقول انا خادمة ومتقدم لي عريس لكن بروتستانتي، مع انه فيه صفات كويسة، ولكنه يقول انه فيما بعد هيتغير واهلي عاوزينه وانا مش مرتاح، فايه رأيك؟ شوف يا بنتي، هقول لك شوية كلام. انا قلت لكم مرة ان المثل بيقول من شروط المرافقة الموافقة. يعني اتنين بيمشوا مع بعض في سكة لازم يوافقوا مع بعض. فانت مثلا ارثوذكسية بتصوم الصيام الكبير والاربع والجمعة وبقية الصيامات، وهو كبروتستانتي ما عندهمش الصيامات خالص. فلما تتجوزي، لو فرض يعني تم الزواج، بس دي هنلحق نتكلم عليه، هتصومي ولا ما تصوميش؟ وهتصوم الاربع وجمع يعني كل اسبوع، وهتصوم الصيام الكبير 56 يوم ولا ما تصوميش؟ دي نقطة. ولما تخلفي عيال هيصوموا ولا ما يصوموش؟ تاني نقطة، انت مثلا هتروحي انهي كنيسة، كنيسة ارثوذكسية ولا كنيسة بروتستانتية؟ ولا يوم الحد واحد فيكم يشرق والتاني يغرب؟ انت لما تتجوزي هذا البروتستانتي هتتناولي ولا ما تتناوليش وهو لا يؤمن بالتناول؟ لا يؤمن بالتناول. لو انت اتجوزتيه هتعلقي في بيتك صورة للعذراء وصور للقديسين ولا ما تعلقيش وهم لا يؤمنوا بالشفاعة ولا يؤمنوا بصور القديسين؟ فكر هتمشي ازاي. هتقدر تقولي له النهارده عيد العذراء، النهارده عيد الملك مخيل، النهارده عيد مرجرجس، ويقول لك ايه عذره ايه وملك مخيل ايه ومرجرجس؟ ما هم يؤمنوش بالحاجات ده، لا يؤمنوا باكرام القديسين. هتخدمي في كنيسه ارثوذكسيه ولا ما تخدميش؟ ولا هيسيبك تخدمي ولا يقول لك ده غلط؟ عيالك ان شاء الله لما لو يبقى لك عيال هيروحوا انهي كنيسه؟ ولا واحد يشدهم للبروتستانتية وواحد يشدهم للأرثوذكسية؟ برضو خلي بالك، خلي بالك، والحكيم عيناه في رأسه، خلي عينيك في رأسه مش في رأسه هو، عينيك في رأسك انت. هيكون لك أب اعتراف ولا ملكيش أب اعتراف؟ ما هو لا يؤمن بالاعتراف. هل هيوديك تعترفي ولا يقولك كفاية تعترفي على ربنا في البيت وخلص الموضوع؟ دي أول نقطة عايز أقولها لك. تاني نقطة عايز أقولها لك، لو أنت اتجوزتيها تتجوزيه زواج أرثوذكسي ولا زواج بروتستانتي؟ زواج أرثوذكسي الكنيسة مش هترضى تجوزك واحد بروتستانتي، لابد الاتنين يبقوا أرثوذكس. ولو اتجوزتيه زواج بروتستانتي يبقى معناها مش هيعملهولك قسيس ارثوذكسي، ومش هيبقى سر من اسرار الكنيسه، ومفيش كهنوت لانهم لا يؤمنوا بالكهنوت. البروتستانتي يقولوا مفيش غير كاهن واحد في السماء والارض هو يسوع المسيح، مفيش كهنوت بشر. ولما بيسموا واحد القس فلان يقصدوا انه راعي، مش يقصدوا انه قسيس يعني كاهن. يعني لو اي واحد من اسس البروتستانت سالتوه قلت له انت كاهن يقول لك لا مفيش كاهن الا المسيح، ما يؤمنوش بالكهنوت ولا رئاسة الكهنوت. ولو انك انت سلكتي بهذا الشكل هل هتعتبري حياتك نقية أمام ربنا ولا إيه؟ وأنت مش واخدة سر من أسرار الكنيسة. هل لو مشيتي في السكة دي هيسمح إن قسيس من بتوعنا يزور بيتكم ولا ما يسمحش؟ ولا قبل يسلم عليه كده يقول له ربنا يباركك يا أخ، يقول للقسيس كده؟ هو بيعملوا كده؟ يقول كده؟ ولا هتقطعي صلتك بالكنيسة؟ ووالديك اللي موافقين، موافقين على الكلام ده كله اللي قلته لك ولا مش دريانين بيه؟ قوله له، قوله له، خد لهم كاسيت من اللي موجود هنا وقول لهم ايه رأيكم في الكلام ده. هي غالبا هيقولوا لك نقطه من نقطتين. النقطه الاولى يقول لك لكن ده الشخص كويس جاهز وعنده الشقه وعنده الفلوس وشكله كويس وهتستريحي معاه، كما لو كانت مجرد الاخلاقيات تغطي على العقيده. قول لهم طب والعقيده؟ تاني نقطه يقولوا لك هيتغير. ان ما تغيرش قبل الجواز اوعى تفتكر هيتغير بعد كده. إن ما تغيرش قبل الزواج اوعى تفتكر هيتغير قبل كده. نقطة تانية نسيت أقولها، وهي الشخص ده متعمد ولا مش متعمد؟ ومين اللي عمده؟ وهل اللي عمده كاهن من الكهنة ولا لا؟ ولو قال لك هينضم للكنيسة هل هينضم على الورق ولا ينضم عقيدة وفكرا وطقسا وأسرارا وكل؟ انا بعقلك وبشرح لك الامور وربنا يوفقك، اختار لك الصالح. واحد بعت لي بيقول لي أرى في كتاب قال العذراء حين بشر بولادة السيد المسيح يعلق المؤلف ويقول بدل هو ذا الروح القدس يحل عليك، بيقول إن الذي يحل على العذراء هو أقنوم الروح القدس. إن اللفظ بهذا الشكل ربما يفيد إن الذي يحل على العذراء هو أقنوم الروح القدس، في حين إن الذي حل عليها هو روح الله الآب نفسه. إيه الفرق بين الروح القدس وروح الله الآب نفسه؟ بيقول وبالرجوع للترجمة القبطية اتضح فعلا أنها تنص على أن الذي يحل على الأزراء هو روح القدس وليس الروح القدس. كلمة روح القدس يعني الروح القدس، ما فيش حاجة اسمها روح قدس وروح يعني الروح القدس. الروح القدس هو الروح القدس أو روح الله القدوس أو الباراكليت المعزي أو الأقنوم الثالث، كله بمعنى واحد. وفي ولادة المسيح من عذراء الذي حل عليها فعلا هو الروح القدس حلولا أقنوميا، لأن لو ما كانش حلول أقنومي إزاي هيكون جسد داخلها وإزاي هيطهرها، يطهر مستودعها أثناء الحمل المقدس من الخطية الأصلية. فلا يوجد حلول أقنومي عادي بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة لولادة المسيح بالذات وللحمل المقدس كان حلولا أقنوميا لتطهير مستودع العذراء من الخطية الأصلية ولتكوين جسد للسيد المسيح بدون زرع بشر. دي حاجتين تحتاج للأقنوم ضروري. نكتفي بالأسئلة دي دلوقتي. لا نخش على طول في اللي من ضيح ترتيب. هو كتير منكم جاي متأخر، يعني أول ما دخلنا كان في مجرد عينة ما كانش الكل، لكن دلوقتي تقريبا عدد كبير موجود. أرجو انكم تيجوا بدري عن كده، اقصد اللي جم متاخرين. انا حبيت ان نطول شويه في الجزء الطقسي علشان على بال ما يكمل العدد ان شاء الله المره المقبله تحضروا من الاول. كان الاسئله اللي اجيب عليها هديكوا جزء في الأول عن تاريخ الكنيسة، وبعدين جزء عن العقيدة، وبعدين جزء عن الخدمة. الجزء اللي عن تاريخ الكنيسة فيه عدة تفاصيل. البند الأول منه ما تتميز به الكنيسة القبطية عن سائر الكنائس في العالم. بدون مبالغة يعني، أنا الكلام ده قلته على ما أظن قلت المحاضرة دي في بون في ألمانيا، وقلتها في سيدني في أستراليا، وعلى ما أظن قلتها في احدى بلاد امريكا، والناس بقيت اقول لهم اهو كده، واللي عنده رأي تاني يقول. ما فيش حد طبعا بيقول رأي تاني، هتشوفوه ازاي. اول حاجة تتميز بها الكنيسة القبطية عن سائر كنائس العالم انها كنيسة يوجد بخصوصها نبوءة في العهد القديم. يعني ما فيش كنيسة من كنائس العالم عليها نبوءة عن تأسيسها في العهد القديم. وهذا موجود في أشعية إصحاح 19 آية 19، بيقول إيه؟ في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها، فيعرف المصريون الرب يقدمون ذبائح إلى آخره. فاكر لما القنصل العام بتاعنا في سان فرانسيسكو كان عمل لي حفلة ودعا ليها ممثلي الأديان والمذاهب كلهم، فكان من ضمنهم واحد يهودي، حاخام يهودي، قال كلمة ترحيب بي وأنا لازم أعمل ريسبونس بالنسبة له وأرد عليه. فقلت له أنا أحب أن أحييك من سفر إشعياء النبي، وإحنا الاثنين نؤمن بهذا السفر. وفي سفر إشعياء النبي بيقول في إشعياء 19:19، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمه. وطبعا هذا المذبح ليس مذبحا وثنيا، لأن بيقول مذبح للرب وعمود للرب ويعرف المصريون الرب. وطبعا هذا المذبح ليس مذبحا يهوديا، لأن اليهود ما كانوا يذبحون إطلاقا خارج أورشليم. وفي آية بتقول تذبح في الموضع الذي يختاره الرب لك، يبقى مش ممكن يكون إلا مذبح مسيحي بشهادة سفر إشعياء. دي أول نقطة. تاني نقطة وهي موجودة في نفس الإصحاح اللي تتميز بها الكنيسة القبطية، إنها جاءت العائلة المقدسة إلى مصر وزارها السيد المسيح معه مريم العذراء ويوسف النجار. ما فيش كنيسة في العالم طبعا غير البلد المكان اللي ولد فيه السيد المسيح، فلسطين يعني، دي معروف مكان مولده. ما فيش أي كنيسة من كنائس الأمم زارها المسيح إلا مصر ومعها العذراء ويوسف النجار. ولا تستطيع كنيسة في العالم تقول إن لها هذا الشرف أو هذه البركة إلا الكنيسة المصرية، الكنيسة القبطية. ده لو أي كنيسة في العالم زارها المسيح وزارتها العذراء ويوسف النجار ده كانوا بقى طاروا طيران، بس احنا ناس واخدينها بتواضع يعني. العجيب ان ايضا زيارة العائلة المقدسة لمصر وتأسيس الكنيسة القبطية موجودة في نفس الاصحاح في اشعياء 19. في اشعياء 19 من آية 1 اول الاصحاح، وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، فيذوب قلب مصر داخلها وتسقط اسقاط أوثان مصر. وده اللي حصل فعلا، إن لما جه المسيح والعذراء وزاروا مصر بقوا كل بلد يخشوها الأصنام بتسقط على الأرض وتتكسر، فكانوا يطردوهم من البلد دي، يروحوا بلد تانية تقع الأصنام يطردوهم منها. ولذلك زاروا بلاد كثيرة، ودي كانت سبب بركة لينا إنهم زاروا بلاد كثيرة. من أول ما راحوا عند الفرمة بالبيس ومشوا في الشرقية ودخلوا إلى آخر، لغاية لما وصلوا في الآخر عند الدير المحرق، كل الأماكن دي اللي موجودة على الخريطة لزيارة العائلة المقدسة لمصر تأسست فيها كنائس وأصبحت أماكن سياحية، أمر تتميز به الكنيسة القبطية عن أي كنيسة في العالم. لو أنتوا نفسكم عندكم كلام مناقشة ليه تقولهولي؟ أنا قلت كده للناس اللي كلمتهم، فإذا كان عندكم كلام قولوا. طبعا في آخر الإصحاح مبارك وشعب مصر صفر يعني زيادة. أشعياء 19 ده جميل جدا. وزيارة العائلة لمصر موجودة في متى إصحاح 2، وفيها من مصر دعوت ابنه، يعني دي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد. الكنيسة القبطية تتميز عن كل كنائس العالم بأمر ثالث، وهو ان فيها تأسست اول مدرسة لاهوتية في العالم، وهي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. ماري ماركوس الرسول الذي أسس كنيسة مصر كان عالما، وكان يعرف اللغات، وكان يتقن إلى جوار لغته الأصلية العبرانية، كان يتقن اليونانية والرومانية لدرجة في كتاب لسان دجيبت قديسي مصر اللي مألف واحد كاثوليكي بيتكلم عن قديس مرقس، وبالنسبة للقديس بطرس بيقول سون سكرتير، يعني كان سكرتيره، وبيقول هو اللي كان بيترجم له. أنا مستغرب الكلام ده. هذا الرجل العالم لما جه مصر ويؤمن بالعلم والمعرفة، لأن مصر فيها مدرسة الإسكندرية الوثنية، المدرسة الجبارة اللي كان فيها مخطوطات لما اتحرقت قعدت النار تشتعل فيها ما بين 3 أشهر و6 أشهر لغاية لما قتت عليها، بيقولوا ان فيها 600,000 مخطوط. ما علينا في دي. فلقى القديس ماري مرقس ان مفيش طريقة تساعده انه يقف ضد المدرسة الإسكندرية الوثنية إلا تأسيس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، فأسس أول مدرسة لاهوتية في العالم في الإسكندرية. في بعض الكتب القديمة يسموها The Catechetical School of Alexandria. Catechetical جاي من كاتيشيزم، يعني طريقة السؤال والجواب. يعني في كتب كاثوليكية لغاية دلوقتي يسموها بطريقة الكاتيشيزم، يعني بطريقة السؤال والجواب. هذه المدرسة اللاهوتية خرجت عدد كبير جدا من العلماء الذين أثروا العالم بمؤلفاتهم اللاهوتية، من أول أثيناغورس. طبعا اول واحد عمله هو يوستوس الذي صار البطريرك السادس للإسكندرية، وظل رؤساء هذه المدرسة يتولون ايضا الكرسي المرقسي، يعني في العصور الاولى كان بطاركة الإسكندرية هم أساتذة المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية، وكان بيجي ناس من العالم كله يتلمزوا هناك في مدرسة الإسكندرية، وخصوصا من بلاد الشرق، فكانوا طبعا بيتتلمزوا على أستاذ الإكليريكية اللي فيما بعد بقى يبقى بطريرك الإسكندرية، فيدينون له بالعلم والمعرفة. ومن هنا أتى لقب بابا الإسكندرية اللي يسموه قاضي المسكونة. جه منين؟ من إنه هو كان بيبقى أستاذ هؤلاء البطاركة اللي في الشرق أو هؤلاء الأساقفة اللي في الشرق، فيستطيع أن يقضي بينهم على المستوى المسكون. المدرسة دي فيما بعد إن شاء الله نبقى نديكم فكرة عنها. منها العلامة الكبير أثيناغورس اللي كان من فلاسفة اليونان واعتنق المسيحية وصار أستاذا للإكليريكية، ومن ضمنهم بانتينوس وإكليماندوس ومن ضمنهم أوريجينوس. ومن أعظم أساتذة الإكليريكية في القرن الرابع أستاذ الإكليريكية أيام أثناسيوس الرسولي اللي هو القديس ديديموس الضرير، القديس ديديموس الضرير أستاذ الإكليريكية ومديرها في القرن الرابع، كان رجلا ضريرا لكنه كان يحفظ كثير من أسفار الكتاب المقدس عن ظهر قلب، وهو أول من اخترع طريقة الكتابة على البارز على الخشب قبل أن يعرفها برايل بخمستاشر قرنا من الزمان. أول واحد اخترع طريقة القراءة بالبارز هو القديس ديديموس الضرير، وكان عالما كبيرا في الكتاب المقدس لدرجة ان قديس جيروم وهو رجل معتد بذاته جدا ومن اكبر علماء عصره في الكتاب قال اني ذهبت الى الاسكندرية وزرت ديديموس وسألت اسئلة في الكتاب واجابني عليها اجابات شافية لم اكن اعرفها واستفدت كثيرا منه، يعني مش استفاد منه اشخاص عاديين، استفاد منه علماء زي القديس جيروم. هذا القديس ديديموس الضرير كان في القرن الرابع ومعاصر ايضا لقديس الانبنطونس، فانبنطونس قال له لا تحزن يا ديديموس لانك فقدت نظرا جزدانيا تتساوى فيه الحيوانات والحشرات، إنما ينبغي أن تفرح وتصر إن لك بصيرة روحية تستطيع أن ترى نور اللاهوت. عبارة جبارة يقولها القديس أنطونيوس الكبير لديديموس. هذا القديس ديديموس الضرير من أساتذة الإسكندرية ترجمت له بعض مؤلفاته مجموعة ليسورس كريتيان يعني منابع المسيحية باللغة الفرنسية، يحطوا الأصل اليوناني في صفحة وقصاده الترجمة الفرنساوي في الصفحة الثانية. ما فيش حاجة من الترجمة للقديس ديديموس بالإنجليزي، هو بالفرنساوي، ياريت من الناس اللي يتقنوا الفرنسية يبقى يشوفوا لنا ترجمة بعض من كتب ديديموس الضرير. من ضمن كتب المشهورة على ما أظن ثلاث مجلدات من سورس كريتيان عن نبوءة زكريا، زكريا أحد الأنبياء الصغار اللي موجود في أواخر الكتاب في العهد القديم، راجل جبار قوي ديديموس. كان يتميز ديديموس الضرير بميزة عجيبة جدا، انه كان رقيقا جدا في حواره اللاهوتي، يعني تلاقوا كتير حتى من الاباء الكبار بتوع القرن الرابع لما بيهاجموا الاريوسيين او الهرطقة يقولوا لهم كلام شديد جدا يمكن صعب. اما ديديموس فكان له مبدأ جميل في الحوار، وهو أنه كما قيل عنه كان يهم أن يكسب من يحاوره لا أن يهزمه، يعني مش كان هدفه أن يهزمه ويخبط فيه ويحطمه، لا كان هدفه أن يكسبه. ولذلك استطاع ديديموس الضرير أن يقنع كثيرا من الفلاسفة الوثنيين بقبول المسيحية وبالدخول فيها وبالمعمودية. بس حتة بسيطة بقولها لكم في تاريخ المدرسة الإسكندرية. رابع نقطة فيما تتميز به الكنيسة القبطية عن كل كنائس العالم إنها أم الرهبنة في العالم. الرهبنة نشأت في مصر أولا. أول راهب في العالم هو القديس الأنبا أنطونيوس قبطي من صعيد مصر من قمن العروس قرية في بني سويف. وأول أب أسس الأديرة في العالم هو القديس باخوميوس قبطي أيضا من صعيد مصر، وأسس أديرته في نواحي إسنة وفي الجنوب جنوبا يعني. أسس 9 أديرة. وإلى مصر كان يأتي السواح من جميع أنحاء العالم لكي يسمعوا كلمة منفعة من قديس مصر. القديس يوحنا ذهبي الفم قال إن السماء بكواكبها لا يمكن أن تضاهي برية شهيد برهبانها ونورهم الروحي. والرهبنة المصرية أتى إليها سواح كثيرون وكتبوا سير الرهبان. يعني الرهبان المصريون عاشوا حياة القداسة لكن لم يكتبوا عن أنفسهم، كتب عنهم السواح. من أشهر الذين كتبوا عن الرهبنة المصرية القديس بلاديوس في كتابه هيستوريا لوزياكا، يعني التاريخ الذي كتبه إلى نبيل يدعى لوسيوس، وترجم هذا الكتاب باسم Paradise of the Fathers يعني بستان الرهبان. The Paradise of the Fathers، تلاقوا الترجمة الإنجليزية موجودة في المكاتب، ترجمها بادج أمين مكتبة المتحف البريطاني. من ضمن الذين كتبوا عن الرهبنة المصرية أيضا يوحنا كسيان، خصوصا يوحنا كسيان له كتابين، كتاب اسمه The Institutes المعاهد، وكتاب اسمه The Conferences يقصد به اللقاءات يعني. هو كونفرنس بالترجم باسم مؤتمر لكن هو يقصد به اللقاءات. في كتابه The Institutes كتاب المعاهد الأربع فصول الأولى عن تاريخ الرهبنة القبطية ونظام العبادة واللبس والأكل والكل والفضائل، والكتاب والثمان فصول الأخرى هم 12 فصل عن الحروب التي تحارب بها النفس البشرية. وكتاب المقابلات قالوا عن مقابلات القديسين كثيرين وأسئلة سألها لهم وإجاب عنه. من اللي كتبوا عن الرهبنة القبطية أيضا روفينوس في كتابه Desert Fathers أباء البرية. القديس جيروم برضو كتب كتابات تانية، وخصوصا كتب حياة القديس الأنبا بولا السائح وحياة القديس يوحنا الأسيوطي، أي سموه يوحنا التبيسي أحيانا. نهايته من مجموع كتابات هؤلاء السواح تكون تاريخ الرهبنة. يبقى الكنيسة القبطية تميزت عن كنائس العالم بأنها الكنيسة الوحيدة التي وردت عنها نبوءة عن تأسيسها في العهد القديم، إنها الكنيسة الوحيدة من كنائس الأمم التي زارتها العائلة المقدسة، إنها أول كنيسة في العالم أنشأت مدرسة لاهوتية، إنها أم الرهبنة. يعني زي ما قلت في برضو في المحاضرة اللي ألقيتها في بون بألمانيا، قلت لهم منين ما تشوفوا أي راجل من رجال الكهنوت، تشوفوا راهب أسيس، تشوفوا أسقف، تشوفوا مطران، تشوفوا كاردينال، تشوفوا بطريرك، تشوفوا بابا، اعرفوا ان ليه اصل قبطي، لانه خد الرهبنه من اللقباط. امال جاب الرهبنه منين؟ فكل هؤلاء الاباء الرهبان في العالم بكل درجاتهم اصلهم من عندنا. الحاجه الخامسه اللي تتميز بها الكنيسه القبطيه انها قدمت مجموعه نادره من ابطال الايمان المسيحي. لعل من أشهرهم القديس أثناسيوس الرسولي الذي دافع عن لاهوت المسيح ضد أريوس، وكان بطل مجمع نيقيا من ناحية اللاهوت، مع أنه كان شماس في ذلك الحين، و ألف كتابه المشهور كونترا أريانوس، يعني ضد الأريوسيين، أجاب فيه عن الآيات التي أساء الأريوسيون فهمها وافتكروها ضد اللاهوت المسيح. كما إن أثناسيوس وهو شاب صغير في بداية حياته وهو شماس وضع كتابين هامين جدا، وهو شماس صغير يعني بتاع 20 سنة، كتاب اسمه الرد على الوثنيين او رسالة الى الوثنيين، ترجمها ابونا مرقس داود الله ينيح نفسه، وايضا كتابه تجسد الكلمة The Incarnation of the Word او of the Logos، وهو احسن كتاب كتبه قديس عن التجسد. من أعظم الأبطال الإيمان أيضا الذين قدمتهم الكنيسة القبطية القديس كيريلوس الكبير، الذي كان رئيسا لمجمع أفسس المسكوني سنة 431 ميلادية، والذي هاجم الهرطقة النسطورية ووضع حرومه الاثني عشر ضد النسطور، يسموها 12 anathemas against Nestorius. من رجال الايمان المشهورين يمكن حاجة تستغربوا لها شوية، القديس تيموثاوس البطريرك 22 من بطاركة الإسكندرية. لما تقروا كتاب قوانين الكنيسة اللي هو الجزء الرابع عشر من مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا، تلاقوا من ضمن القوانين اللي تؤمن بها كنائس العالم قوانين القديس تيموثاوس الإسكندري. يقولوا لما قديس تيموثاوس ذهب إلى مجمع القسطنطينية سنة 381، سألوه أسئلة فأجاب بالقوانين الآتية، كل إجابة أجاب بها اعتبرت قانون كنسي لكنائس العالم كلها. حاجة عجيبة جدا. لما تقروا الكتاب ده بتاع مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا الجزء الرابع عشر خاص بالقوانين، تلاقي قوانين الاباء الكبار غالبيتهم من اباء الاسكندرية، غالبيتهم قوانين القديس ديونيسيوس البطريرك 14، قوانين القديس بطرس خاتم الشهداء البطريرك 17، قوانين القديس تيموثاوس البطريرك 22، قوانين القديس توفيلوس البطريرك 23، قوانين القديس كيريلوس البطريرك 24، غالبيتهم من بطاركة الإسكندرية. وفي قوانين القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين، تلاقوا في مكتبة المتحف القبطي كتاب مخطوط عن قوانين القديس أثناسيوس الرسولي، أنا قريته وأنا ألماني على ما أظن 107 قانون من القوانين وضعها القديس أثناسيوس الرسولي. تتميز الكنيسة القبطية أيضا بأنها أكبر كنيسة قدمت مجموعة من الشهداء. مجموعة من إيه؟ من الشهداء. وكنيسة حملت الصليب طول عمرها. في كنائس عاشت في عز وبغددة وغنى وسلطة، لكن الكنيسة القبطية عاشت تحمل صليبها طول تاريخها. دي أول نقطة في تاريخ الكنيسة أقولها لكم. تاني نقطة عايز أقولها عن سير القديسين كلمة بسيطة. عايز أقول إن التاريخ لم يكتب كل شيء، التاريخ لم يكتب كل شيء، كتب التاريخ الكنسي أو تاريخ القديسين لم تكتب كل شيء، ونحن لا نعرف تاريخ كل القديسين، مستحيل. ساعات نسمع إشارات، يعني من أمثلة هذا أحيانا في تاريخ الشهداء، أحيانا كان يحصل استشهاد مدينة بأسرها، يقول شهداء إسنا، شهداء إخميم، البلد كلها بقوا شهداء، مين اللي هيكتب تاريخ دول؟ أو مثلا شهداء الكتيبة الطيبية، طيبة اللي هي الأقصر، دول أكثر من 6000، يعني اللي نعرفه عنهم شهداء بساط زي القديس موريس أو يسموه موريتوس اللي يعتبر مؤسس المسيحية في سويسرا، والقديسة فيرينا كانت موجودة مع الكتيبة الطيبية وهي اللي علمت أهل سويسرا النظافة والحاجات دي، ومجموعة من الشهداء. أنا بقيت مستغرب لما زرت سويسرا وألمانيا والحتة دي، فألمانيا بالذات كان يجي كنيسة مؤسسة على أحد جنود الكتيبة الطيبية المصرية على طول نهر الراين، على طول نهر الراين في فرنسا، في سويسرا، في ألمانيا، غالبي الكنيس كنائس كثيرة جدا مؤسسة على قديسين من الجنود بتوع شهداء الكنيسة الكتيبة الطيبية المصرية. وأنا لما رحت هناك بقى فرحانين إن بطريرك الكنيسة المصرية اللي خرجت هؤلاء القديسين جايين يزورهم ووروني أماكن الرفات بتاعهم، وبقينا نرفع بخور هناك ونقول زوكسولوجية لهؤلاء القديسين، وكانت حاجة ليه بس خليكوا كده كويسين إن موجودين الشهداء بتوعنا على طول الأماكن دي. برضو أنا فاكر وإحنا ماشيين في حتة ألمانيا ورونا منطقة اسمها ترير. ترير دي المنطقة اللي نوفي إليها القديس أثناسيوس، فقلنا لهم ما تدونا حتة أرض هنا نعمل كنيسة لأثناسيوس. وكنت بزور دير هناك، فرئيس الدير اللي كان معي قلت له أكلم مين علشان حكاية الكنيسة دي، قال لي تكلمني أنا. قلت له طيب، وسبت الحكاية، كلمته وبعدت جواب للأسقف بتاع المنطقة وسبت الحكاية لنيافة أبا بيشو يتابعها، أرجو أن يجيب لنا نتيجة في الحتة دي. قالوا لنا أن ممكن نبعت أسيس المنطقة، غالبا نبعت أسيس يرعى منطقة ترير اللي هي ما كان فيها القديس أثناسيوس الرسولي هو منشي. السواح مثلا، ايه اللي نعرفه احنا عن تاريخ السواح؟ انا هبديكم محاضرة على السواح، لكن عايز اقول لكم ما نعرفه عن السواح هم فقط السواح الذين كتب تاريخهم. ده في رهبان متوحدين بالميات ما نعرفهمش، وفي سواح لم يكتب تاريخهم لانهم كانوا اعظم من التاريخ وعاشوا في اختفاء. الواحد فيهم يقول لا اكون معروفا من الناس، يكفيني ان اكون معروفا عند الله. دول نعرفهم منين؟ ان شاء الله في الابدية بعد عمر طويل جدا بالنسبة لكم، لما تروحوا هناك ويجي ملاك ياخد كل واحد فيكم ويقول له هفرجكم على الاباء السواح اللي لم يكتب اسمائهم التاريخ، تقول لهم ده نعرف ابو نفر، اعرف ميسائيل السائح، اعرف انبا كراس، اعرف انبا ببنودة، يقول لك لا ده انا هقول لك سواح ما تعرفهمش ابدا وما كتبوش في التاريخ. بعدين ان شاء الله نبقى نتكلم عن دي. دول لم يكتبوا في كتب التاريخ لكن كتبوا في سفر الحياة. لما نتكلم عن سير القديسين مفروض نتكلم عن الرسل اولا، عن السيدة العذراء اولا، وبعدين عن الاباء الرسل، ونتكلم ايضا عن قديسي الكتاب، ونتكلم عن قديسي الرهبنة، ونتكلم عن قديسي الرعاية، ونتكلم عن الشهداء وعن السواح، ونتكلم عن قديسات النساء والراهبات والمتوحدات والسائحات، ونتكلم عن القديسين الذين بلا مناصب مثل الأمبرويس، ونتكلم عن قديس التوبة رجال ونساء، ونتكلم عن أبرار علمانيين. ده في مجموعة لطيفة من القديسين اسمهم القديسين السحرة، زي القديس كبريانوس مثلا اللي كان في أيام القديسة يوستينا وكان راجل ساحر وآمن بالإيمان، وبعد ما دخل الإيمان اترهب، وبعدين صار أسقفا لقرطاجنة أو رئيسا لأسقفة قرطاجنة، وبعدين كان رئيسا لمجمع عقد في قرطاجنة عن معمودية الهراطقة وعدم قبولها، ده كان سنة 276-77. غالبا القديس ده من الذين توحدوا وتنسكوا وإن لم يأخذوا اسم راهب. فيه القديس أثناسيوس الساحر اللي حضر كاس سم لقديس ماري جرجس، فرشم عليه بعلامة صليب وما جرالوش حاجة، بينما نقطة منه كانت تموت، فآمن هذا الساحر واستشهد. وفي أسماء سحر آخرين ليس الآن مجالهم. في سير القديسين لابد أن نذكر أيضا الآباء الرسوليين اللي هم تلاميذ الرسل، أمثال القديس إغناطيوس أسقف إنطاكية اللي قيل إن هو كان التلميذ اللي رفعه في الوسط وقال لهم إن لم، الطفل اللي رفعه المسيح في الوسط وقال لهم إن لم ترجعوا مثل الأطفال، فيما بعد بقى أسقف إنطاكية، وأسقفة إنطاكية أو بطاركة إنطاكية لغاية دلوقتي يسموا نفسهم باسم إغناطيوس تيمنا بقديس إغناطيوس. فالبطرك السابق كان اسمه مار إغناطيوس يعقوب الثالث، والبطرك الحالي مار إغناطيوس سوير الزكا زكا عواص، فبيتسموا باسم إغناطيوس. والقديس بوليكاربوس أسقف إزمير، إزمير اللي هي سميرنا اللي جات في سفر الرؤيا، وكان تلميذ القديس يوحنا الحبيب، ومن ضمنهم القديس كليماندوس الروماني أسقف روما، ومن ضمنهم هرماس الراعي. في أيضا قديسين نسميهم القديسين المدافعين اللي كتبوا دفاعات عن الإيمان، زي القديس يوستينوس وزي أثيناغورس الأثيني وزي سوفيلس الأنطاكي وغيرهم. نكتفي بهذا الجزء عن التاريخ، ناخد كده حاجة من المعلم إبراهيم وكده تريحكم شوية، وبعدين نخش في حاجة تانية. عايز أقول لكم حاجة بسيطة في الطقوس كحاجة تسلية، يعني رقم 7 في الطقوس. نلاحظ رقم والعقيدة، يعني نلاحظ رقم 7 في أسرار الكنيسة 7، معروفين سر المعمودية والميرون والاعتراف والتناول والزواج والكهنوت ومسحة المرضى، 7 أسرار. نلاقي الصلوات 7 اليومية، 7 صلوات في اليوم في كتاب الأجبية، معروفين. نلاقي الأنديل 7 صلوات و7 شمعات و7 أناجيل و7 تقديسات، كله ماشي 7 7 7 7. يبقى في أسرار الكنيسة 7، في الصلوات اليومية 7، في صلاة الأنديل. نلاحظ أن الأصوام في الكنيسة عبارة عن 7 أصوام، ناخدهم بالترتيب الزمني: صوم الميلاد، صوم يونان، صوم الأربعين المقدسة، صوم أسبوع الآلام، صوم الرسل، صوم العذراء، صوم الأربعاء والجمعة. 7 أصوات. الأعياد تنقسم إلى قسمين: الأعياد الكبرى والأعياد الصغرى. الأعياد الكبرى 7 والأعياد الصغرى 7. الأعياد الكبرى البشارة بالمسيح والميلاد والغطاس وأحد الشعانين وعيد القيامة وعيد الصعود وعيد العنصرة، 7. الأعياد الصغرى 7، الأعياد السيدية نقصد، الأعياد السيدية الكبرى 7 والأعياد السيدية الصغرى 7. عيد الختان، عيد دخول المسيح للهيكل، عيد دخول أرض مصر، عيد عرس قانا الجليل، عيد التجلي، خميس العهد، أحد توم. برضو في العهد القديم كانوا 7، الأعياد 7: عيد الفصح، عيد الفطير وراه على بعض، وعيد الفطير كان 7 أيام، وعيد الحصاد، وعيد الخمسين كانوا 7 أسابيع، واليوم التالي ليهم هو عيد الخمسين، وعيد الأبواق، ويوم الكفارة العظيم، وعيد المزار. الصلاة الربانية 7 طلبات، الكهنوت بنقول 7 طغمات كنيسة الله الذين يشتغلون في الخدمة. عايز أقول لكم كلمتين بساط في الحاجات اللاهوتية اللي جايز تتعرضوا ليها. حاجة منهم زي كلمة شركاء الطبيعة الإلهية موجودة في بطرس الثانية 1:4. مفروض شركاء في العمل وليس شركاء في اللاهوت. يعني شركاء الطبيعة الإلهية يعني نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل زي ما بولس الرسول بيقول عن نفسه وعن أبولس نحن عاملان مع الله لكن لا نشترك في اللاهوت وإلا يبقى الإنسان بقى غير محدود ويبقى موجود في كل مكان ويبقى قادر على كل شيء ويبقى خالق مش ممكن. وإذا شاركنا الطبيعة الإلهية في اللاهوت يبقى لا نخطئ ويبقى معصومين ويبقى لا نموت لأن الطبيعة الإلهية لا تموت. النقطة الثانية نقطة دايما بيقولوها الأخوة البروتستانت يقول مغسولين بالدم الكريم. وكلمة مغسولين بالدم الكريم كل واحد يفتكر ان هو بقى قديس وما بقاش يخطئ يقول لك مغسولين بالدم الكريم فعشان كده يقول لك انا خلصت. خلصت ليه؟ لانه مغسول بالدم. انا عايز اقول لكم يعني ايه مغسول بالدم. يعني ايه مغسول بالدم؟ نحن لا نغسل بالدم الا بثلاث امور رئيسية احفظوها صم الثلاث امور دول: بالإيمان بالمعمودية بالتوبة. بالإيمان بالمعمودية بالتوبة. من غير إيمان لا يمكن تغسل بالدم ومن غير توبة لا يمكن تغسل بالدم لأن في لوقا 13 آية 3 و5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ومن غير معمودية لا تغسل بالدم زي ما هنقول دلوقتي. العجيب ان الثلاث حاجات دول وجدوا في ايتين ورا بعض في اعمال 2:37 و38 بيقول ايه؟ لما بطرس الرسول القى العظة بتاعته في يوم 50 امنوا في اعمال 2:37 بيقول نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخرى فحدث الإيمان ونخس في قلوبهم. فبطرس الرسول في أعمال 2:38 قال لهم إيه؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا موهبة الروح القدس. يبقى نخس في قلوبهم أدي الإيمان، توبوا أدي التوبة، وليعتمد كل واحد منكم. ايه الغسيل بقى ده في المعمودية؟ في تيتوس 3:5 بيقول لكن بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وفي بعض الترجمات بحميم الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يبقى بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني، والميلاد الثاني اللي جه عنه في يوحنا 3:5 من لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. إذن دي عملية غسيل في المعمودية. والنقطة دي بالذات ذكرها حنانيا الدمشقي لشاول الطرسوسي لما دعي من المسيح نفسه، ودعي مش انه يبقى مؤمن، ده دعي انه يبقى رسول للامم. قال له في اعمال 22:16 قال له ايها الاخ شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. اذا يغسل خطاياه بايه؟ بالمعمودية، بغسيل الميلاد الثاني زي ما قال لتيتوس. غسلنا بالدم في الفداء. زي ما جه في رؤيا 1:5: الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه. غسلنا بدمه يعني مش أي واحد غسله، وإنما عملية الغسيل لابد أن يسبقها الإيمان. عشان كده تلاحظوا في يوحنا 3 آية 16 و18 بيقول إيه: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن الشرط كل من يؤمن به، فغسلنا بدمه يبقى لابد شرط الإيمان، وقلنا شرط المعمودية قم اعتمد واغسل خطاياك. وهذا الغسيل في المعمودية له رمز جميل جدا، ان المسيح على الصليب لما قدم الفداء طعن في جنبه فخرج منه دم وماء. قالها يوحنا في انجيله وشرحها في رسالته الاولى يوحنا الاولى اصحاح 5: الدم والماء. ايه حكاية الدم؟ الفداء الذي قدم لنا بالدم نناله نحن بالماء في المعمودية. يبقى ادي الدم والماء اللي خرجوا من صليب المسيح. انا قدمت لكم خلاص بالدم، ازاي تنالوه؟ بالماء، بالماء والروح. ولذلك في مرقس 16:16 يقول: من آمن واعتمد خلص. دايما الإيمان مع المعمودية. في حزقيال 16 بيقول: حممتك بالماء وغسلت دماءك عنك ومسحتك بالزيت. حممتك بالماء وغسلت دية في المعمودية ومسحتك بالزيت في سر الميرون المقدس. وإحنا بنتذكر هذا في كل صلاة نصليها من صلوات الأجبية، حينما نقول المزمور 50 نقول: انضح علي بزوفاك فأطهر واغسلني فأبيض أكثر من السلك. كان زمان الدم يحط الزوفة اللي هي عاملة زي شرش الجزر كده، يحطها وينضحوا بها كده. انضح علي بزوفاك بالدم فأطهر واغسلني، اغسلني بهذا الماء فأبيض أكثر من السلك. لكن مش معناها مغسولين بالدم الكريم يعني خلاص غسيل أبدي. غسلنا من الخطايا الأصلية، من الخطية الجدية الأصلية بالمعمودية، وبعدين بنرتكب خطايا تاني ونتسخ، يبقى نغسل بالتوبة وبالتناول. طب فين بالدم الكريم؟ بالدم الذي تتناوله في سر الإفخارستية، يبقى بتغسل بالدم الكريم. عايز لانتشار شهود يهوى اديكوا بعض افكار بسيطة عن بدع شهود يهوى. شوفوا، شهود يهوى تلاميذ السبتيين الادفنتست، اتعلموا من عندهم. والسبتيين الادفنتست كان اصلهم بروتستانت، فواخدين شويه من البروتستانت واضافوا اليها حاجات تانية، وشهود يهوى اضافوا. هقول لكم بعض من الحاجات. شهود يهوى والسبتيون هما الاثنين يتفقون معا في عده امور. يتفقون معا في انكار الثالوث القدوس، في إنكار لاهوت الإب، في إنكار لاهوت الروح القدس. علشان كده احنا في المجمع المقدس اخذنا قرار بان شهود يهوه والسبتيين لا يعتبرون مسيحيين على الاطلاق. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. في مسيحيين من طوائف مختلفة، يعني في مسيحيين ارثوذكس وجريك وكاثوليك وبروتستانت وانجليكان، كلهم مسيحيين بينهم وبين بعض خلافات في العقيدة في اللاهوت، لكن كلهم يؤمنون بالثالوث القدوس، يؤمنون بلاهوت الاب، يؤمنون بلاهوت الروح القدس، يؤمنون بالتجسد، يؤمنون بالفداء، يؤمنون بالصعود، يؤمنون بالمعمودية، يؤمنون بالمجيء الثاني للمسيح، اللي هي نسميها القواعد الإيمانية الرئيسية. لكن في خلافات لاهوتية، لكن كلهم مسيحيين. شهود يهوى ما بيسموش نفسهم مسيحيين، بيسموا نفسهم شهود يهوى باسم يهوى اسم الله في العهد القديم، لكن لا يسمون أنفسهم مسيحيين. كذلك السبتيين الأدفنتست ما بيسموش نفسهم مسيحيين. فيبقى ينكرون العقائد الأساسية. كلاهما شهود يهوى والسبتيين يؤمنون ان المسيح هو الملاك ميخائيل. المسيح هو ايه؟ الملاك ميخائيل. هنشوف. هما الاثنين يؤمنون بالملكوت الارضي، يعني الابرار يملكوا على الارض مش يروحوا ملكوت السماء. شهود يهوى يقولوا اللي بيروحوا ملكوت السماء بس 144,000. طب دي مئات الملايين في كل جيل من المسيحيين، دول كلهم يروحوا فين؟ بس اللي يروح السماء 144,000؟ ده الجيل بتاعنا احنا اللي عايشين فيه، احنا في اكتر من 144,000. ده بس اقباط مصر كم مليون، ودول بيتكرروا جيل ورا جيل. يبقى جميع الاجيال من اول قيامة المسيحية لحد المجيء الثاني او لحد القيامة العامة، يبقى مفيش غير 144,000 والباقيين كلهم يعيشوا على الارض. اسمه الملكوت الارض. شهود يهوى ليهم عقائد كتير قوي في المجيء الثاني وفي القيامات وحاجات كتيرة خالص. السبتيين يؤمنوا ان ربنا هيحرق الارض وما عليها من الاشرار وتتطهر بالنار، وبعدين ييجوا بقى الابرار يخرجوا من اورشليم السمائية دي ويعيشوا في هذه الارض اللي اتحرقت بالنار وتطهرت، ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون ويشربون منها ويتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا أولاد وبنات كده. يعني الشهود يهوى ليهم كتاب كيف تعيش سعيدا في الفردوس على الأرض. طبعا الايات بتاعت ملكوت السماوات ايات ملهاش حصر، ممكن انتوا تطلعوها ايات، ده بس كفاية في العزة على الجبل كام اية عن ملكوت السماوات. فيبقى الناس يعيشوا على الارض، والذين يعيشون على الارض ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما. هل البيوت والكروم والارض ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر؟ ده ربنا بيقول في دي، تلاقوها الآية دي في كورنثوس الاولى 2:9، ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه. طب اذا كان بيوت وكروم وارض طب يبقى دي رأتها عين وسمعت به أذنه، وهو ده الملكوت. يبقى ترد عليهم بنقطتين، ملكوت السماوات دي حاجة، وتاني حاجة ما لم تره عين ولم تسمع به أذن. ودي كتيرة، وأنا إن شاء الله هطلع لكم كتابا شو دي. شهود يهوى البدع بتاعتهم تشمل جميع البدع اللي قبل كده. فيهم بدع يهودية زي السبت، وزي ان اورشليم تبقى عاصمة العالم الجديد اللي يروحوا له الناس في الاخرة. يبقى اورشليم يعني القدس تبقى عاصمة الدنيا كلها، برضه فكرة يهودية. وشهود يهوى والسبتيين الاثنين لا يؤمنون بخلود النفس، الاثنين لا يؤمنوا بخلود النفس. يقول لك حكاية خلود النفس دي أول كذبة قالها الشيطان لما قال لآدم وحواء لن تموت، يعني خلود. فيبقى أول بدعة قالها الشيطان خلود النفس. هما الاثنين ما يؤمنوش بخلود النفس. شهود يهوى يقول لك حتى المسيح لم تكن له نفس خالدة. ما تتضايقوش، هما بيقولوا كده، حتى المسيح لم تكن له نفس خالدة، إنما أخذ الخلود نتيجة لطاعته الكاملة للآب، منح الخلود وهو ليس من طبيعته. يؤمنون ان حالة الموت هي حالة لا حس فيها ولا شعور، يعني مدام مات يبقى لا يحس ولا يشعر ولا يفكر، ويفضل في هذه الحالة لغاية يوم القيامة. ولذلك لا يؤمنون بالارواح ولا يؤمنون بشفاعة القديسين. بس الفرق بينهم وبين البروتستانت، البروتستانت يؤمنوا ان الروح تحس وتشعر ولكن ما فيش شفاعة، لكن هم يقولوا ما فيش شفاعة عشان هتتشفع بمين؟ بالقديسين. القديسين لا يحسون ولا يشعرون. يبقى هنا كأنهم اشتركوا في بدعة الصدوقيين الذين كانوا لا يقولون لا قيامة ولا ملاك ولا روح إلى آخره. ليهم بدع في المجيء الثاني كتيرة جدا، عايزة وقت، مش وقت الوقت. لا يؤمنون بعذاب الأشرار، إنما يعتقدون أن الأشرار عقوبتهم هي الفناء، الفناء بس يفنى، بما فيهم الشيطان، فالشيطان يفنى ولا يتعذب. يعني كل اللي عملوا دي في الدنيا دي كلها، وكل الخراب اللي خرب فيه في ملكوت الله، عقوبته انه يفنى ولا يوجد فيما بعد. يعني يكفي ان احنا مثلا نقول آية رؤية 20:10، رؤية 20:10 بتقول ايه؟ وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت مع الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون الى ابد الابدين امين. طب يبقى فين ما فيش عذاب وده فناء؟ يقولوا بقى بحيرة النار والكبريت هي الفناء. طب ايه يعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين؟ دي تمر ازاي؟ او مثلا في متى 25 يقول على الناس اللي على الشمال يذهبوا للعذاب الابدي الى النار المعدة لابليس وملائكته. شهود يهوى يعتقدون ان الاديان كلها من عمل الشيطان، وهدفها إبعاد الناس عن يهوى الكل ما عدا اليهودية، ما عدا لهم أصل يهودي. يعتقدون أن الحكومات كلها من عمل الشيطان، لا يوافقون على الجيش، لا يوافقون على تقبيل العلم، علم الدولة، ويعتبرون أن تقبيل العلم أو تحية العلم عمل من أعمال الوثنية، ولا يؤمنون بطاعة الحكام، ولذلك كثير من الدول ألغت وجودهم وطردتهم رسميا. حتى في مصر ألغوا رسميا، لكن بيشتغلوا من تحت لتحت بالعمل الفردي، لكن ما لهمش مكان ولا جمعية معترف بها، لكن بالعمل الفردي. لا يؤمنون بالكنائس، لا هيكل ولا مذبح ولا إفخارستية. المعمودية ممكن يعمدوا في بانيو، وما يؤمنوش بفاعلية المعمودية زي ما احنا نؤمن. الكنائس عندهم مجرد جماعة المؤمنين، ما فيش مبنى. الملائكة اعتقادهم في الملائكة ان الملائكة ليهم اجساد، ويعتقدوا ان الملائكة زنوا مع النساء. بيفسروا الآية بتاعت رأى أولاد الله بنات الناس إنهن حسنات، في تكوين 6 إن أولاد الله دول هم الملائكة، واتكلموا في دي كلام يعني عيب إن احنا نقوله. وإن منهم جاء الجبابرة اللي منهم نمرود. ما تفتكروش نمرود واحد بيتنمرد، دي كلمة عامية. ده نمرود موجود في التكوين إصحاح 10، وكان جبار بأس. بس يعني نمرود ده مش من نسل الملائكة الذين سقطوا، يعني ده بني آدم. لا يعتقدون ان الروح القدس اقلوم، بل هو قوة تصدر عن الله. لهم هرطقة الاريوسيين كلها، وهرطقة المساطرة هي كلها. يعتقدون ان المسيح الملك مخيل، وان هو قائد جيش الله. قائد ايه؟ جيش الله. ولما يبعث الروح القدس يبقى الروح القدس نائب القائد الاعلى لجيش الله، يسلقبوه كده يعني. حددوا ميعاد سنة 1914 لمجيء المسيح، وبعدين ما وانه يملك الملك الالفي، فما جاش المسيح سنة 1914. فقالوا لا، ده جه وملك في اورشليم السمائيه. طب شفتوه فين لما جه وملك؟ مش عارف. فدخل في اورشليم السمائيه واسس حكومه تنبر هناك، ومن ضمن الحكومه دي ابراهيم واسحاق ويعقوب، يعني شغلانه كده. يرون ان الجحيم هو القبر، وطبعا لان الارواح ما بتحسش ولا تشعر، فهم ضد الكاثوليك في حكاية المطهر. احنا برضو ما نؤمنش بالمطهر، بس مش علشان الارواح لا تحس ولا تشعر، لان ما دام المسيح دفع الثمن وفدانا، مش ممكن الثمن يدفع مرتين. يعتقدون ان الله لا يكلم النساء. طب ما كلم حواء بعد السقوط، وكلم العذراء. يا يعتقدون أن المجوس مجموعة من السحرة أرسلهم الشيطان، ويعتقدون أن النجم الذي أرشدهم هو علامة من الشيطان. بعض ردود على بعض نقط علشان ما يبقاش الكلام كله على البدع بتاعته. طبعا حكاية زواج الملائكة وان ليهم اجساد يرد عليها بما ورد في متى 22-30 ان الابرار يكونون لا يتزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. فازاي يقولوا ان الملائكة بيتجوزوا؟ وحكاية رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات، اولاد الله هم نسل شيس وبنات الناس هم نسل قايين. ودعي المؤمنون أولاد الله في العهد القديم كثيرا جدا، كفاية بيقول يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. وفي سفر أشعياء ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. وفي آيات كثيرة عن أن احنا أولاد الله، بيقول يا ابني أعطيني قلبك. حكاية الملائكة دي يقولوا عدم خلود الملائكة وهلكهم يعني فنائهم. يقولون ان الخلود منحصر في الله وحده، في يهوى وحده، ويسوع لم يكن حاصلا على الخلود. يقولون ان الملائكة في ايام نوح بعضهم سقطوا وصاروا اشرار، ويمكن ان يتجسدوا ويأخذوا اجساد بشرية ويضاجعوا النساء ويلدوا نسلا قويا، هو الجبابرة ومن ضمنهم نمرود. ويقولون ان الملائكة الذين اتخذوا اجساما بشرية يرتكبون كل جريمة منكرة تخطر على بال. ربنا يسمح يتوبهم يعني. اعتقادهم في المسيح. العجيب ان شهود يهوى يعتقدون ان المسيح اله واله قدير كما ورد في اشعياء الصح 9، ولكنه ليس هو الله. لما اتناقشوا معهم فرقوا بين كلمة اله والله، دي هنبقى نرد عليه. يعتقدون انه مخلوق وكان اوفر المخلوقات واقربهم الى قلب يهوى، واستخدمه الله في خلق باقي المخلوقات. يعني ربنا خلق إله صغير اللي هو يسوع وخلق به كل شيء، فهو خالق ومخلوق. يقول لقبه الوحي بكلمة الله لأنه كليم الله، يتكلم على لسان الله. ثم جميع الأنبياء تكلموا بكلمة الله، ليه ما تسموش الكلمة لأنهم كلموا بكلمة ربنا؟ يقولوا ان المسيح هو ابن الله البكر، يعني خلق قبل غيره من ابناء عائلة الله. يقولون انه صار ابنا لله في المعمودية، يعني ما اعتبرش ابن لله غير في المعمودية. ده في البشارة بيها قال لها لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وفي أشعياء 9 بيقول يولد لنا ابن وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى عجيبا إلها قديرا رئيس السلام، يعني ابن من زمان. وقال الرب لربي أنت ابني وأنا اليوم ولدت. يقولوا في كتابهم الخلاص صفحة 319 حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته. دي في رؤيا 12 آية 7 بيقولوا إن ميخائيل الذي هو المسيح يسوع ومعه ملائكته حاربوا في هذا العراك العظيم ضد الشيطان وملائكته. ميخائيل الذي هو يسوع. وفي كتابهم قيثارة الله صفحة 309 تعليق على دانيال 12:1 وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك إلى آخره. يقولون إن معنى كلمة ميخائيل واحد مثل الله أو نائب الله، وهو المسيح، مسيح عن المسيح. في كتابهم هذه هي الحياة الأبدية يقول وتأتي الساعة المعينة لسحق رأس ساحق العقب وقتل رأس الحية الكل. نقطة تاني ان بولس الرسول قارن بين المسيح والملائكة في عبرانيين اصحاح 1:4-12 وشرح كيف ان طبيعة المسيح اعظم من الملائكة. وقال لمن الملائكة؟ قال قط. لمن من الملائكة؟ قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وقال أيضا إن قيل له تسجد له كل ملائكة الله. وقال إن عن الملائكة قيل الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نار تلتهب. أما عن المسيح فقال كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قريب استقامه وقريب ملكك. ولمن من الملائكة قال اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت موطئ قدميك. كل هذه أدلة من بولس الرسول. كذلك قيل عن ملك مخييل في رسالة يهوذا آية 9 إن لما حاجج الشيطان من جهة جسد موسى لم يورد حكم افتراء بل قال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. أما المسيح فانتهر الشياطين وأخرج الشياطين وكانوا بيخافوا منه وكانوا بينزعجوا إلى آخره. مش بس كان بيخرج الشياطين، ده أعطى تلاميذه السلطان أن يخرجهم. قيل عن ميخائيل إن أحد الرؤساء الأولين في دانيال 10. أما عن المسيح فقيل المسيح الرب. المسيح قال أنا والأب واحد في يوحنا 10:30. ما يستطيعش الملك مخييل يقول أنا والأب واحد. ميخائيل لم يوصف بالصفات الإلهية التي وصف بها المسيح. تلاقوا في كتاب لاهوت المسيح صفات كثيرة من هذا النوع. يعني اجيب لكم مثل، خدوا مثلا الوجود في كل مكان، وهي صفة إلهية. يعني المسيح قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. طب بيجتمع ناس باسمه في كل جهات الارض فلما يكون في وسطهم يبقى موجود فيه. وقال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، معهم في كل حتة على الأرض. طب تقول ده بالنسبة للأبرار، أقول لك وبالنسبة للخطاة أيضا، بالنسبة لكل خاطب يقول أنا واقف على الباب وأقرأ. شوف كم خطاة هو واقف على باب قلب كل واحد. بيقول الذي يحب الذي يحبني يحفظ وصاياي، وأنا أحبه ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا، يعني نخش جواه. قيل عن المسيح إن هو في الفردوس، وقال للص اليوم تكون معي في الفردوس، وفي نفس الوقت موجود على الأرض، وفي نفس الوقت عن يمين الآب في سماء السماوات. هل ملاك يقدر يقول كلام زي كده؟ كمان المسيح الذي تسجد له كل ركبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، كما ورد في فيليبي إصحاح 2. ومن ضمن الركب اللي في السماء الملاك مخيل. الملائكة أرواح بلا أجساد، أما المسيح فأخذ جسدا. أنا أعتقد أن الملك مخيل هو الذي صلب عنه، محدش يقدر يقول الكلام ده. قيل عن المسيح أنه أخلى ذاته وأخذ صورة عبد. الملك مخيل مش هيخلي ذاته، هو عبد بطبيعته. المسيح خضع كل شيء تحت قدميه بما فيه الملائكة، وقيل ان ملائكة كانت تخدمه. فمش ممكن نقول ان المسيح هو الملك مخيل، وإلا مين اللي خلق الملك مخيل؟ اما انكار قيامة المسيح بالجسد فدي حاجة يرد عليها الكتاب نفسه. المسيح بعد القيامة لما التلاميذ ظنوه خيالا أو ظنوه روحا، قال لهم لماذا تخطر هذه الأفكار على قلوبكم؟ جسوني وانظروا، إن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. دي في لوقا 24. في يوحنا 20 مع توما قال له هات إيدك وجس موضع جروح في جنبه في ايده. فازاي نقول ما قامش بجسد؟ امال ايه الجسد؟ ايه الجسد ايضا اللي بيقول اكل معهم سمكا وشهدا؟ دي فما في لوقا 24 برضه. يبقى فين نقول ما فيش جسد؟ اما حكاية انه ما قامش بالجسد، لا، بولس الرسول قال إن لم يكن المسيح قد قام فباطل هو كل إيماننا، ونوجد نحن شهود زور. ومعروف إن القيامة هي قيامة الجسد. ليه معروف إن القيامة قيامة الجسد؟ الروح ما بتقومش، الروح كائن حي بطبيعته، اللي بيقوم هو جسد. أما حكاية أن الروح تفنى، ففي سفر الجامعة 12:7 بيقول عن الموت يرجع التراب إلى التراب والروح إلى الله خالقها. فترجع إزاي إذا كانت هي ما لهاش وجود أو ما تحسش ولا تشعر؟ وإذا كانت ما تحسش ولا تشعر، إزاي في قصة الغني ولعازر لما الغني شاف لعازر في حضن إبراهيم وقال له يا أبي إبراهيم ابعت لعازر لأهلي، هيبعته إزاي وهو لا يحس ولا يشعر؟ وقول ابعته يبشرهم، يبشرهم إزاي وهو لا بيتكلم ولا بيحس ولا بيشعر؟ وإزاي أبونا إبراهيم قال له انت استوفيت خيراتك على الارض وده استوفى البلاي. ازاي كلمه هو لا يحس ولا يشعر؟ وازاي لعازر كان في حضن ابراهيم؟ في حضن هما الاثنين هيحسوا ببعض ولا انا مش عارف ازاي يبقى في حضن لا ده حاسس ولا ده؟ وبيكلم ابراهيم ازاي وبيكلم الغني ازاي؟ ثم بيقول ازاي جسد مشوه؟ ده الجروح علامة حب. الجروح ايه؟ علامة حب. عشان كده في سفر الرؤيا يقول ابصرت خروف مذبوح، كأنه مذبوح، يعني علامات الحب موجودة. هو فاكر ان الجراحات تشويه، ام الجراحات علامة حب؟ بجرحه شفينا. ده حتى في مجيئه الثاني بيقول في سفر الرؤيا إصحاح 1:7 سيأتي على السحاب وستبصره كل عين والذين طعنوه. وإن كان المسيح ما قامش بالجسد، حتى ازاي ظهر ليوحنا الحبيب في جزيرة بطمس؟ بيقول وضع يده علي وقال لي لالتخط. ايه الايد اللي وضعها عليه؟ واذا كان مجرد روح يبقى ملهوش ايد. ايه الايد اللي وضعها عليه؟ قال لو كان صعد بجسده يبقى اقل من الملائكة. ليه اقل من الملائكة؟ ده بيقول ملائكة والسلاطين مخضعة له في بطرس الاولى 3 وتجسو له كل ركبة ما في السماء وعلى الارض. حكاية خروف مذبوح دي في رؤيا 5:6. بيقول مش هيعود بالجسد، يعود روحه. طب ستبصره كل عين والذين طعنوه. وبيقول من هذا الآتي من آدوم بثياب حمر؟ وبيقول جثة المعصرة وحده. في أعمال 10 بطرس بيقول ان ظهر لينا احنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته. ازاي اكلنا وشربنا معه؟ وازاي ظهر للتلميذي امواس ومسكوا الخبز وباركوا وكسروا قصدتهم فعرفوا ان هو المسيح؟ الناس دول ناس تعبانين. تسعة وتلت. تكون انتوا اللي تعبتوا مش الناس. ده بقول لكم كلمة كده ولو بسيطة في 10 دقايق وننتهي. ان زودت على 10 دقايق فكروني. عايز اقول لكم بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد. عايز اقول لكم كلمة بسيطة في عملكم كخدام، وهي قول الرسول بولس لتلميذه تيموساوس في تيموساوس الأولى 4:16 لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. يا ريت تحفظوا الآية دي، لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. قالها مين وقالها لمين؟ قالها بولس الرسول وقالها لتلميذه تيموساوس الأسقف، أسقف أفسس، اللي قال له أنت منذ الطفولية تعرف الكتب، واللي طوب إيمانه والإيمان اللي أخذه من سكن أولا في أمه وجدته إفنيك ولوئيس، واللي قال له الإيمان العديم الرياء، قال له لاحظ نفسك على الرغم من كل المسؤوليات التي عليك كأسقف. قال له لاحظ نفسك. وقال له لاحظ نفسك قبل ما يقول له لاحظ التعليم، لأن الخادم ينبغي أن يلاحظ نفسه أولا، لأنه لما يلاحظ نفسه يقدر يلاحظ التعليم. لأنه لو لاحظ نفسه الواحد، لو ما لاحظ نفسه وهلك يبقى استفاد إيه؟ ماذا يستفيد الخادم لو ضم آلاف إلى المسيح وهو نفسه هلك؟ ماذا يستفيد الخادم لو ضم آلاف للمسيح وهو نفسه هلك؟ ده كلمة عجيبة جدا قالها بولس الرسول عن نفسه هو أيضا، بلاش عن تيموثاوس. ده قال أخضع جسدي وأستعبده لألا بعد ما كرزت لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. عجب، ده بولس اللي صعد للسماء الثالثة وسمع كلمات لا ينطق بها، اللي بيقول وأنا تعبت أكثر من جميعهم لكن لست أنا ولكن النعمة العاملة فيا. بولس اللي كتب 14 رسالة، بولس اللي كانت اللفايف اللي على القروح اللي على جسده يضعوها على الناس فتشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة، بيقول أخضع جسدي وأستعبده لألا بعد ما كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة. في كورنثوس الأولى إصحاح 9 في آخر الإصحاح 27 على ما أظن. لاحظ نفسك، المشغوليات الكثيرة لا تلهيك عن نفسك، دي أهمية خلاص نفسك أولا، أهمية خلاص نفسك أولا. لأن في ناس نسيوا أنفسهم في الخدمة، وأول ما بقوا خدام ارتفعت أنفسهم. ارتفعت أنفسهم يعني إيه؟ يعني ظنوا أنهم سابوا حياة التلمذة وبقوا فوق التلمذة وبقوا معلمين، ووظيفتهم تصدير التعليم وليس الانتفاع به، وفقدوا تواضعهم. وبعد ما صاروا خدام أصبح ما فيش حد بيملى عينيهم، يخبطوا في ده ويخبطوا في ده ويخبطوا في خدام ويخبطوا في أسوس ويخبطوا في أسقفة، والحكاية خاصة معهم. كل واحد من دول يقول له الكتاب لاحظ نفسك. وفي خدام لم يلاحظوا أنفسهم وبقوا مستواهم أقل من مستوى تلامذهم، وبقى تلامذهم يحترسون في حياتهم الروحية وهم غير محترسين. وياما خدام في اجتماع الخدام يعثرون غيرهم. ليه؟ لأنهم لم يلاحظوا أنفسهم وأصبحت عندهم معرفة بلا روح. يعني دخل الخدمة وهو يظن أنه أخذ راحيل فإذا بها ليئة. الخدمة ما بقتش رحيل الجميلة اللطيفة، بقت ليئة الضعيفة العينين المكروهة من ومش محبوب. فاكر الخدمة ترفعه وهو في الخدمة ضار، مش لأن الخدمة وحشة، لأن هو في الخدمة لم يلاحظ نفسه، لم يلاحظ نفسه. وفي بعضهم من الخدام الذين لم يلاحظوا أنفسهم دخلوا في الخدمة في صراعات وفي انقسامات وفي جدل وفي تعب، وبصوا ما لقوش روحهم، ودخلوا في دوامة وكثرت أخطاؤهم. وفي بعض الخدام دخلوا في الخدمة وارتقوا في الخدمة، فازدادت مسؤوليتهم وازدادت مشغوليتهم، واصبح ما عندهمش وقت للصلاة ولا للقراءة ولا حاجة زي دي، مش بيلاحظوا انفسهم. فاكر مرة وانا كنت في الدير زمان، يعني متهيألي من قيمة مثلا 34 سنة ولا حاجة زي كده، وفات علي احد امناء الخدمة علشان يعني ياخد ارشاد الروح، فقعد يكلمني عن الخدمة والتعب ومسؤول عن الامانة ومسؤول عن دفاتر التحضير ومسؤول عن النشاط الصيفي ومسؤول عن المكتبة ومسؤول عن اعداد الخدام ومسؤول عن كذا كذا. قلت له نفسك؟ قال لي صدقني مش لاقي وقت، غصب عني. قلت له لا مش غصب عني، دي نفسك اولا، لاحظ نفسك اولا ثم لاحظ التعليم. ساعات الخادم يخش الخدمة ويقرأ الكتاب المقدس مش عشان يستفيد منه، يقرأه عشان يحضر درس، يقرأه عشان ايه؟ يحضر درس، ويبقى بيقرأ برضو زي ما اقول لكم للتصدير الخارجي مش لكي ينتفع. وجايز يقف يصلي كده وفيما هو يصلي يجي له تأمل لطيف، يقول كويس التأمل ده أديه للمخدومين، فيروح سايب الصلاة ويدور على نوت أو قلم وكاتبه، يقول له ربنا، يقول لك يا ربنا أجله منين ما تسيبه هتلاقيه، ولا احترام صلاة ولا خشوع ولا حاجة. وساعات خادم يخش الكنيسة في مدارس الأحد ما مش بيلاحظ نفسه، بيلاحظ الآخرين. يخش الكنيسة، أنت يا ولد واقف هنا ليه؟ أنت واقف التادي، أنت بطل صوتك، أنت الله إيه ده؟ زمان قبل ما تخدم كنت تخش كده بكل خشوع وتقول أما أنا فبكسرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك، ودلوقتي بيخش ينظم، بيخش يدي أوامر، بيخش يدي تعليمات، وفين أسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك؟ دي كانت زمان، احنا دلوقتي بقينا خدام، كنا بنعمل كده واحنا صغيرين. يا ريتك تفضل صغير طول عمرك. نصيحتي لكم في الخدمة لا تفقدوا طفوليتكم، لا تصيروا كبارا في أعين أنفسكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد، الأولاد اللي انتم بتعلموهم اللي بيخشوا الكنيسة بكل اتضاع، فلا يمكن تدخلوا ملكوت سموات. زمان قبل الخدمة كان بيهتم بنفسه، دلوقتي بيعيش في الخدمة خارج نفسه، خارج نفسه. ايه الخدمة؟ ايه المخدومين؟ ايه النادي؟ ايه الكراسات؟ ايه الكنيسة؟ ايه الاصلاح؟ ايه علاقتنا بالقسيس؟ ايه علاقتنا باللجنة؟ ايه علاقتنا بالاسقف؟ ايه الحكاية دي؟ نسي نفسه، نسي نفسه. عجيب ان خادم ينسى نفسه، عشان كده بيقول له لاحظ نفسك قبل ما تلاحظ التعليم وداوم على ذلك. الى جوار الكبرياء اللي ممكن تصيب الخادم، ويصبح طريقته انه يعلم الفضيلة ليس ان يسير في طريق الفضيلة. عارفين زي ايه؟ زي مثلا عسكري مرور واقف كده في كشك مرور، يجي واحد يقول له نروح الحتة الفلانية منين، يقول له تمشي في الشارع ده كده على طول تحول يمين تلاقيه على ايدك الشمال، هو ده مظبوط. وكل واحد يجي يسأله يشرح له الطريق، وهو لم يمشي في الطريق، هو بس واقف محله يشرح الطريق. زي علامات الطريق، علامات الطريق اللي موجودة تلاقيها في الطريق الصحراوي ولا أحيانا في الطريق الزراعي، يقول لك أمامك منحنى تحول كده تمشي على طول، يقول لك القاهرة على بعد 120 كيلو، يقول لك أي حاجة. لكن علامات الطريق ما بتمشيش في الطريق، هي بترشد الناس للطريق لكن عمرها ما بتمشي في الطريق. في خادم من نوع ده زي علامات الطريق. زي ايه؟ زي الكوبري او الجسر. الكوبري ينقل من شط الى شط اخر وهو قاعد بحاله. عمركم شفت كوبري بيمشي يروح الحتة التانية؟ يقول لك ده كوبري بتاع بنها يوصل من بنها للمنوفية. لكن عمر ما كوبري منها مشي في شوارع المنوفية وهو قاعد بحاله. ينقل الناس من حتة لحتة وهو محل. ففي خدام ماشيين بطقس الكباري، صحيح ينقلون الناس من مكان لمكان دون أن يسيروا في المكان أبدا، أو بعضهم كما قال البعض يبقى زي الأجراس بتاعة الكنيسة تدعو الناس إلى دخول الكنيسة وإلى التناول وهي عمرها ما دخلت الكنيسة، الجرس موجود بره زي ما هو. دول أجراس. يقول لك هنا ملكوت الله، هنا خطية، هنا بتاع. طب وانت ايه؟ ما هو كده. الخدام اللي من النوع ده ما بيهتموش بانفسه، اهتمامه ليس له، اهتمامه بغيره. لازم الخادم يرجع الى حياة الاتضاع، الى حياة التلمذة، الى نقاوة القلب، ويقول في الاول اهتم بنفسي. وإلا يعمل زي الكتبة والفريسيين ما جلسوا على كرسي موسى يشرحوا الشريعة والوصايا للناس، لكن هم مشوا في الوصايا ابدا، لكن بيشرحوها هم المعلمين. ساعات الخادم يقرأ له كلمتين فيعتد بنفسه، يقول الكتاب بيقول، قوانين الكنيسة بتقول. احتفظ بتواضعك. ياما في ناس ضلوا وفقدوا الملكوت وهم خدام. هو ديماس مش كان تلميذ لبولس الرسول؟ ده ذكره احيانا في بعض رسائله قبل لوقا، قبل لوقا الانجيل. وفي الاخر قال ديماس تركني لانه حب العالم الحاضر. كان العالم بيمشي جواه وهو بيخفي. زي الابن الضال الكبير قال لابوه ها انا اخدمك سنين هذا عددها وقد لم اتجاوز وصيتك، وفي نفس الوقت كان إرادته ضد إرادة الأب وكان بيكلمه بأسلوب غير لائق ويقول له ابنك هذا، ويقول له قط لم تعطيني جديا لأفرح بين أصدقائي. لا أنت ما تفرحش غير بجدي، ده أنا فاكرك تفرح بالملكوت، لكن لسه عقله على قده إنه هو بيخدم سنين هذا عددها وبيتهم أبوه بالبخل وبيتهم أبوه ما ادالوش جدي. انت علشان تلاحظ نفسك تلاحظ نفسك لا لكي تصير قدوة، وانما تلاحظ نفسك لكي تتمتع بالله. ما هو في انسان بيلاحظ نفسه من الخارج ان يكون بلا عثرة دون ان يلاحظ نفسه من الداخل. مفروض انك تلاحظ نفسك من الداخل والخارج ليس لمجرد ان تكون قدوة. في انسان بيحب يمتلئ لكي يفيض على غيره، وفي انسان يحب يمتلئ لكي يتمتع بربنا، يتمتع بعمل الروح القدس. لاحظ نفسك بانك انت ليست كل قراءاتك للاخرين اقرأ لنفسك، اقرأ لمنفعتك الروحية. حاسب نفسك أكثر مما تحاسب غيرك. ما تعلمه للناس طبقه أولا على نفسك، ما تعلمه للناس طبقه أولا على نفسك. في الحالة دي تبقى بتلاحظ نفسك والتعليم. لاحظ أهدافك ووسائلك. لاحظ نموك الروحي، لاحظ ان فضائلك لا تكون فضائل خارجية انما فضائل داخلية، لا تكون مجرد فضائل جسدانية لكن فضائل روحية. لان في انسان يقول لك انا بصوم كذا، انا بضرب مطنيات كذا، وقلبه من جوه مفيش. لاحظ اخطائك واهرب من فلسفة انك تفلسف الاخطاء. يعني واحد لما يلاقي نفسه واقع في غلطة ومكسوف من الغلطة يفلسفها، يعني يحاول ان يجعل لها معنى روحي، مش بس انه ما يقولش انه غلطان، يقول لك لا ده صح، فموازينه تختلف. لما تلاحظ نفسك هتبقى قدوة صالحة، وينتفع الناس من منظرك ومن معاملاتك ومن اسلوبك اكثر من كلامك. وايه حكاية لاحظ التعليم؟ لاحظ طبعا الخدمة والاهتمام بيها والافتقاد، ولاحظ ان تعليمك يكون تعليم الكنيسة، لان في ناس كتير يعلمون رأيهم الخاص وعقيدتهم الخاصة وافكارهم الخاصة، ويجعلون هي التعليم اللي هو ده التعليم اللي ينشروه. احترس من رأيك الخاص، وإلا كأنك هتسلم جيل من الأجيال رأيك مش رأي الكنيسة. مش عيب أبدا إنك أنت الحاجة اللي متعرفهاش تستنى لما تدرسها، ولو واحد سألك قول له طيب الموضوع ده هندرسه، مش عيب. بولس الرسول بيقول لتلميذه تيتوس اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح، لان ساعات بيبقى تعليم غير صحيح بيقدم للناس. لا تصدق كل كتاب تقرأه انما افحص كل شيء. ده في آية جميلة في رسالة يوحنا الاولى اصحاح 4 اول الاصحاح، بيقول ايه؟ ميزوا الارواح، ميزوا الأرواح، لأن أنبياء كذب كثيرين قد دخلوا إلى العالم. شوف لألا يكون فكر مش مظبوط، في واحد أي كتاب يقراه يقتنع به وينشره، لا. ياريت تاخد في ذهنك كلمة القديس الأنبا أنطونيوس، كل شيء يكون لك عليه شاهد من الكتب. خلي تعليمك دسم يشبع تلاميذك، وخليه ممزوج بالصلاة. وكلمة أخيرة أقولها لك، أنت بتستلم تلميذ، جايز التلميذ ده ملهوش معلم غيرك في السن دي، فأنت هتضيع عليه السن دي إذا كنت مهمل في التعليم. فقول لنفسك ده أنا واخد مسؤولية، ده الولد ده يمكن التعليم الوحيد اللي بياخده هو اللي بياخده من درس الأحد، فإذا أنا أهملته في هذه السن أبقى أنا ضيعت عليه هذه السن، يبقى ربنا هيطالبني بدمه في اليوم الأخير. أنا أكتفي بكده وأسف إن أنا أخرتكم، إن شاء الله المرة الجاية مش هنتأخر، بس أنتوا ما تتأخروش برضه. Yeah.